قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى في أصول السنة: عندنا أهل السنة، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. يعني ما جاء في السنة من الأمور العقدية والأمور الغيبية والأمور العبادية التي لا تدرك معانيها العقول، فلا ينبغي أن تضرب لها الأمثال على وجه المعارضة أو القياس عليها، فلا يقال هذه السنة كيف نقول بهذا الشيء وهذا ينقضه وهذا يخالفه وهذا يعارضه. تضرب الأمثال لها على سبيل الرد لها وعلى سبيل التشكيك في قبولها. وقد روى الإمام مسلم الإمام نعم أحمد والترمذي عن أبي هريرة أنه قال في حديث الوضوء من مسة النار، روى حديث توضأ من مسة النار، فقال له أحد الناس: ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم؟ توضأوا من مسة النار. فواحد يقول: إزاي؟ كأنه ينكر هذا الحديث، يقول يعني فمن توضأ بالحميم عليه أن يعيد الوضوء مرة ثانية. الحميم هو الماء المحمي الذي يعني باشرته النار، فإذا كنت تقول بهذا القول توضأ من مسة النار، أي أن أي شيء مسته النار ينقض الوضوء، فمن توضأ بالحميم فعليه أن يتوضأ، من توضأ بالماء الحميم فعليه أن يتوضأ. فقال له أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، أي لا تعارضه بمثل هذه الآراء والعقليات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيحين أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وما في بطنها، يعني قتلت جنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم النبية جنينها عبد أو أمة أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه. فقال حامل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم أو أغرم من شرب ولا من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل وكل ذلك يطل؟ يعني ازاي ادفع دية من لم يخلق اصلا، ما نطق ولا استهل ولا شرب ولا اكل ومثل ذلك يطل؟ سجع مثل ذلك يطل يعني يهدر، لا قيمة له. كيف ادي مثل هذا الذي لم يكن شيئا اصلا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. وفي بعض الروايات: سجع كسجع الكهان، يعني اضطره سجعه إلى أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره وحديثه وسنته صلى الله عليه وسلم. إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، لأنه كما ذكرنا رد حديث النبي وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بعقله ورأيه، وزين له ذلك أنه نطق بمثل هذا السجع الذي هو معلوم عن الكهان. كيف أدي أو أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل هذا يطل؟ وقد روى أبو معاوية حديث أبي هريرة في محجة آدم وموسى، ذكره في مجلس هارون الرشيد، فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا؟ يعني كيف وقع هذا الحوار ووقعت تلك المحاجة بين موسى وآدم، وبين آدم وموسى ما بينهما؟ يعني أين آدم، ومتى مات آدم، ومتى مات موسى، متى بعث موسى؟ بينهم قرون طويلة ودهور عديدة، فكيف هذا؟ وأين وقعت هذه المحاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بوحي بأمر من أمور الغيب، فليس لك أن تضرب الأمثال، ولا أن ترده بالعقول ولا بالنظر. وهل يشق على الله عز وجل أن يجمع بين آدم وموسى لتقع هذه المحجة؟ وهل يعز على الله عز وجل ولا يستطيع أن يجمع بين آدم وموسى حتى يعاتب موسى آدم ويغلبه آدم رضي الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذه من ناحية العقل، رد بعقله ورأيه وفكره والواقع الملموس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر من أمور الغيب. فقال: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهم؟ فوثب به هارون، أي أراد أن يبطش به، وقال: يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ فلا يسأل عن الغيبيات بكيف، ولا يسأل عن صفات الله عز وجل بالكيف، كيف؟ على سبيل الإنكار أو على سبيل طلب التمثيل. كيف؟ أي مثل لي هذا الشيء الغيبي، كيف يحدث هذا؟ يريد أن تقربه وأن تمثل له أو تجعل له مثيلا، ولذلك كما في الأصل يقول: ولا تضرب لها الأمثال. فإذا جاء وحي الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي لا تدركها العقول، لا يقال مثل لي وقرب لي، وهذا قول العقلانيين من المعتزلة وأتباعهم. أما المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب يقولون: سمعنا وأطعنا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل، احتج آدم وموسى، احتج آدم وموسى، ينزل عيسى بن مريم آخر الزمان، ينزل عيسى بن مريم آخر الزمان، يخرج الدجال، يخرج الدجال، أشياء لا نقول كيف يخرج، كيف ينزل، كيف هذه الصفة من صفات الله عز وجل، وكيف يضحك الله عز وجل. لا يسأل عن هذه الغيبيات بكيف أو بكيف. فلما قال له: كيف يحدث ذلك؟ على سبيل الاستبعاد وقوع مثل هذا الأمر، وبين آدم وموسى ما بينهما من القرون الطويلة. فلما رأى منه إنكار هذا الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم بعقله وثب به، وأراد أن يبطش به أو يقتله، ويقول له: يحدثك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث معلقا على هذا الحديث وهذه الواقعة، يقول: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على القبر الصحيح الذي سمعه بكيف. يعني من قال كيف لخبر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الغيبية، عليك أن تنكر عليه هذا، وأن يكون موقفك منه موقف هارون الرشيد مع هذا المعارض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بكيف، والابتعاد عنه على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقى بالقبول كما يجب أن يتلقى أو يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من رد أو قال كيف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الإنكار والابتعاد عن قبول هذا والاستبعاد لوقوع مثل هذا، هذا لابد أن ينكر عليه وأن يغلظ في النكير عليه، ومن كان ذا سلطان عليه أن يوجعه وأن يوقع به العقوبة الرادعة له ولأمثاله ممن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقله ورأيه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وليس معنى الحكم بمعنى القضاء فقط، بل حكم حكما ما شرعيا وأمر أمرا شرعيا وأخبر خبرا صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لمؤمن إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، وليس له خيار في أن يرد هذا الخبر أو لا يقبل هذا الخبر، لأنه لا يقبله عقله ولا يسلم له هواه، وإنما يتبع هواه دون اتباع قول النبي وخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، سنن جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من جحدها وأنكرها ولم يقبلها لم يكن من أهلها. إذا أمر بأمر ويجب عليك أن تؤمن به فأنكر إنسان هذا الأمر ولم يقبله ولم يصدق به فليس بمؤمن. من هذه السنن الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق. إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها إثبات القدر وأن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق، كل شيء في الوجود من الخير والشر، فليس لك أيها المؤمن إلا القبول والتسليم، وإن لم يبلغ عقلك فهم مثل هذا. وضرب مثلا بحديث الصادق المصدوق، هو حديث ابن مسعود في الصحيحين: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث الذي فيه: إن أحدكم يجمع قلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فربما تستنكر بعض العقول مثل هذا، قضى الله عز وجل عليها أنه من أهل النار فيعمل حياته بأعمال أهل الجنة قبل أن يموت ببرهة، يرجع إلى عمل أهل النار ليموت عليه ليكون من أهل النار، والعكس كذلك، حياته يعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار، والله قد قدر له وكتب له أنه من أهل الجنة، فقبل أن يموت يتوب ويعمل بعمل من أعمال أهل الجنة فيموت على هذا العمل فيكون من أهل الجنة. فهذا حياته يعمل أعمال أهل الجنة ثم يكون في النار، وهذا حياته يعمل بأعمال أهل النار ثم يكون من أهل الجنة. من الناحية العقلية لا يقبلها الناس، لكن عليك أن تقبل وتصدق وتسلم، وإن لم يدرك عقلك مثل هذا ربما تأتي بعض الأدلة والبراهين التي توضح ذلك، لكن قبل أن تعرف ذلك لا عليك إلا القبول والتسليم. أخبر الرسول وأنك شهدت بأنه رسول الله، صدقته، آمنت بأنه رسول الله، يعني ما ينطق عن الهوى، يعني لا يتكلم إلا بوحي، لا يأمر إلا بوحي، لا يحذر ولا يحرم إلا بوحي، آمنت بذلك، فكل ما جاءك عنه فعليك أن تقبله وأن تسلم له، وإلا لم تكن من أهل هذا الإيمان ولا من أهل التصديق بهذه السنة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله قد كفي ذلك وأحكم له. يعني إن أدرك عقلك واستوعب ما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فآمنت به فبها ونعمت، وإن لم يدركه عقلك فلا ترده ولا تستنكره ولا تسأل عنه بلما فعل الله ذلك وكيف يفعل الله ذلك على سبيل الاستنكار والاستبعاد لمثل هذا الأمر. فمن لم يبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق كما ذكرنا حديث ابن مسعود، ومثل ما كان مثله في القدر اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة أو تعجب الصحابة إذا كان الله عز وجل قدر مقادير الخلائق وكتب أن ناسا من أهل الجنة قبل أن يخلقوا وناسا من أهل النار قبل أن يخلقوا، فيما العمل؟ لماذا نعمل إذا كان الله عز وجل قد فرغ من كتابة مقادير العباد وآجالهم وثوابهم أو عقابهم؟ فكل إنسان سيلقى ما كتب له، لماذا نعمل؟ فإذا كان هذا من أهل الجنة فسيصير من أهل الجنة وإن لم يعمل، وإذا كان من أهل النار فسيصير من أهل النار وإن لم يعمل. فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت لا تدري لما خلقت له، ولكنك تدري أنك مأمور ومنهي،
فاعمل بما بلغك من العلم ودع ما لم يبلغك من العلم لله سبحانه وتعالى لعلمه. الله عز وجل هو الذي يعلم، يعلم الخواتيم ويعلم النهايات ويعلم أن هذا من أهل الجنة وأن هذا من أهل النار، أما أنت فلا تعلم ذلك، إنما تعلم أنك أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والجهاد والبر ويحرم عليك الزنا والقتل وشرب الخمر وما تعلم ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق. أنت خلقت للجنة ستيسر لعمل أهل الجنة، والآخر خلق للنار فسيسر لأعمال أهل النار لأنه خلق لها. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا قضى الله عز وجل على عبد أنه من أهل الجنة فسيسر له أعمال أهل الجنة، وأن ذاك من أهل النار فسيسر له أعمال أهل النار. لكن يشكل على ذلك ما تقدم حديث الصادق المصدوق الذي يعمل حياته بعمل أهل الجنة، فقبل أن يموت ببرأة يعمل بعمل أهل النار ليموت على أن يكون من أهل النار، والذي عمل بعمل أهل النار حياته قبل أن يموت ببرأة يعمل بعمل أهل الجنة ليكون من أهل الجنة. هذا مما قد يستنكره الناس، يحله اللفظ الآخر. وإن لم يأتي هذا اللفظ فعليك أن تسلم وأن تقول حقا. بعض الناس ربما يعمل أعمال أهل الجنة ثم يختم له بخاتمة السوء فيموت عليه ليكون من أهل النار، إن لم يأتي الخبر أو اللفظ الآخر الذي فيه إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس رياء ونفاق، فالظاهر أعماله أعمال الخير لكن باطنه سيء، وتغلب عليه هذه السريرة السيئة في آخر عمره فيعمل بمقتضاها فيموت عليها. والثاني الذي يعمل معاصي لكنه يحب الله ورسوله، في آخر حياته يغلب عليه هذا الحب وهذا الإخلاص في قلبه ليتوب من تلك الذنوب الظاهرة ليعمل عملا صالحا ليقبضه الله عز وجل عليه ليكون من أهل الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته: المرأة التي أتي بها زانية فرجمت في الزنا، هذه امرأة تعمل عمل أهل النار لكنها عملت عملا قبل موتها وهي قبل أن ترجم عملا عظيما وهو التوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لعنها، قال: اللهم لعنها، والظاهر أنها تأتي عملا تستحق اللعنة عليه، لكن حقيقتها أنها تحب الله ورسوله وندمت على ذلك وتابت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أو على أهل المدينة لوسعتهم. فهذه المرأة التي كانت على كبيرة من الكبائر وفقها الله لعمل قبل موتها وهو التوبة النصوح فماتت عليها فكانت من أهل الجنة. والرجل الذي كان أكثر أو كثيرا ما يؤتى به في الخمر فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه ما علمت أنه يحب الله ورسوله. هذا الحب لله ورسوله سيجعله في نهاية حياته يتوب عن هذا الذنب ويرجع إلى الله ويموت على هذا الحب وعلى العمل الصالح الذي هو توبة وإقلاع عن تلك المعصية. فإذا جاءك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يدركه عقلك فليس لك إلا أن تقبل وأن تسلم، وأن ما شاء الله كان أو كائن، وما لم يشأ لم يكن، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من أنه مقادير الله عز وجل ستقع، والله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، والله عز وجل قدر: إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء من الأعيان والأعمال والمعاني والصفات كل شيء خلقه الله عز وجل، هو الذي خلق. فمنكم كافر ومنكم مؤمن، خلق الكافر كافرا وخلق المؤمن مؤمنا. قيض لهذا من يأخذ بيده إلى الجنة وإلى أعمال أهل الجنة، وقيض لذلك الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا؟ نعم، الله عز وجل هو الذي خلق النار وخلق لها أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب أبيهم، وخلق الجنة وخلق لهم لها أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب أبيهم، وقد كتبهم قبل ذلك سبحانه وتعالى أن هؤلاء كما في حديث خلق آدم مسح ظهره فأخرج من جهته اليمنى كل ذرية، قال هؤلاء للجنة ولا أبالي، ومسح ظهره الأيسر قال هؤلاء إلى النار ولا أبالي، ناس مبنيه كلهم ومع ذلك يخرجون لهذه الحياة فيؤمرون وينهون. فمن كتب عليه أنه من أهل الجنة يسره لأعمال أهل الجنة، ومن كتب عليه أنه من أهل النار يسره لأعمال أهل النار وعمل بعمل أهل النار حتى يموت عليها عياذا بالله. فهذا هو معنى قول الإمام رحمه الله تعالى الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث التي وردت في ذلك وإن نبت عن العقول ولم تدركها العقول، ومثل أحاديث الرؤية كلها، أحاديث إثبات رؤية الله عز وجل، ما تقولش كيف نرى الله وكيف يرى الله وهو ليس كمثله شيء، على سبيل الاستبعاد والاستنكار لمثل هذه الأحاديث التي ثبتت في الرؤية إن لم يدركها عقله فعليك أن تسلم لها. يقول ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، يعني بعدت وعزبت عن الأذان يعني لم تسمعها، وبعدت عن القلوب والعقول لم تعقلها، فالمؤمن ليس له إلا القبول والتسليم، وإن استوحش منها يعني إن لم يسمعها، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث التي لا تدركها العقول من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، يعني المجادلة في القدر بالكلام والجدال، والمجادلة في الرؤية رؤية الله عز وجل بالكلام والعقول، وكذلك أيضا الكلام والجدال في القرآن، وأنه هل هو كلام الله مخلوق أو غير مخلوق، أو هل هو كلام الله عز وجل وأسكت لا أخاصم ولا أجادل ولا أناظر، وإنما أسلم لمثل هذه الأخبار. وكما تقدم الكلام على الإيمان بالقدر سيأتي أيضا تصنيف الكلام على الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وعلى إثبات رؤية الله عز وجل أو رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فلا تجادل في هذه الأمور، ولا يكون صاحبه يعني صاحب الجدال والمخاصمة في هذه الأمور لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة، يعني جادل وخاصم بالكلام لا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بالنصوص، إن كان كذلك فصاحبه وإن أصاب بكلامه السنة يعني أصاب الحق لكن وصل إليه عن طريق الكلام وعلم الكلام والعقليات والفلسفات، إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم، يعني لا يكون من أهل السنة ولو أصاب لأنه توصل إليها بطريق غير صحيحة. الوصول للحق لا يكون إلا بطريق الحق، لا يكون إلا ببينة والبرهان. ولذلك من القضاة الذين هم من أهل النار قاض قضى بجهل وإن أصاب الحق، تكلم في السنة فأصاب لكنه تكلم بجهل، لم يتكلم بعلم، لم يتكلم بقول الله وقول رسوله، فإن أصاب لا يثاب على ذلك، وإنما أصاب هكذا خط عشواء لم يصب بالطريق الصحيح، فيكون صاحب ذلك ليس من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار ولا يضرب للآثار
ولا للسنن الأمثال، ولا يسأل عنها بلما وكيف على سبيل الاستبعاد والاستنكار. لا يقول ذلك من أهل السنة إلا إذا سلم وقبل وأذعن، وإن لم تدرك عقولهم كنها هذه الأدلة والأحاديث، وإن لم تستوعب عقولهم تلك الأدلة فلا بد له من أن يسلم، فقد كفي ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.